على مثيري الفتن أن يحددوا في شكل واضح ولاءهم إما لله ووطنهم وإما لتلك الدولة ومرجعياتها. بهذه الكلمات الصريحات كان بيان وزارة الداخلية التي بادرت بالتعليق على ما حدث في بلدة العوامية في ضفتنا الشرقية من بلادنا. وجاء في البيان بأن الوزارة لن تقبل إطلاقا المساس بأمن البلاد والمواطن واستقراره، وأنها ستتعامل مع أي أجير أو مغرر بالقوة. البيان أثار جدلا عريضا لما يزل محتدما في الساحة الفكرية والإعلامية بالسعودية، بعد أن قام بعض قيادات الشيعة البارزين باستنكار ما ورد في بيان الداخلية، خصوصا في موضوع الولاء الخارجي. سأبحث مع ضيوفي اليوم في أسباب مشكلة العوامية، وهل الفقر وقلة التنمية هما السبب بما يروج له بعض المثقفين الشيعة ويدافعون بغراوة عن هذا السبب، أم أن القضية لها بعد إقليمي في تدخل إيران بالمنطقة وما حصل منها كان ردا على أحداث البحرين وسوريا. وننتهي في حلقتنا اليوم بالبحث عن الحلول التي يمكن بها احتواء هؤلاء الشباب وإعادتهم لحظيرة هذا الوطن المتمدد في قلوبنا. أيها الأخوة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
الأسباب الحقيقية لأحداث العوامية الأخيرة هي الفقر وقلة التنمية، إيران وحزب الله، الشعور بالتمييز الطائفي. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 7588 20.
قراءة هادئة في أحداث العوامية هو عنوان حلقتنا اليوم، ويسرنا استضافة الناشط الأستاذ محمد المسعود من إخوتنا الشيعة بالقطيف، والشيخ صالح الدرويش القاضي السابق بالقطيف والحالي في مكة المكرمة. وسنشرف بمداخلات هاتفية من الزميلة سمر المقرن الكاتبة المعروفة بصحيفة الجزيرة، والزميل هاني الظاهري الكاتب بصحيفة الحياة، وأخيرا الشيخ محمد النجيمي الداعية والعالم الشرعي الشهير. العادة أبدأ بأكبركم سنا، لكن بستأذنك يا شيخ صالح بأن أذهب مباشرة للأستاذ محمد المسعود، والحقيقة أبغاك تفسر لي عن سبب إحجام إخوتنا الشيعة في المشاركة في البرنامج، وثم التواصي بعدم التعاطي الإعلامي. يا أخي، 11 شخصية شرعية ومثقفة أنت كنت طرفا في بعضها تواصلت معها ورفضت، بل بعض وافق ثم اعتذر في ثاني يوم. يا أخي، ما هذه الفوبيا؟ ما هذا الإشكال؟ يعني ودنا الآن نأتي ومفروض هذه الأصوات تظهر وتتكلموا، ما سبب الجفول يا شيخ محمد؟
في البدء قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أروي أسطورة عشتار مع الراعي الذي يعشقها، لأنها توصف إلى حد كبير الأقليات الشيعية في دول الخليج مع حكوماتها. قالت عشتار للراعي الذي يعشقها: إنني أتباعد عنك بمقدار ما توغل في حبي. فقال الراعي: ولأي ذنب استحققت ذلك منك؟ فقالت عشتار: إن ذاك بعضه منك وبعضه مني، وإنه رجع من الزمان قديم. ويبدو أن الطائفة الشيعية في الخليج كلما أوغلت في حب أوطانها كلما تباعدت أوطانها عنها.
يا ساتر. حلو، يعني بعد مقدمة عشتار عد بنا يا شيخ، لماذا أحبابنا وإخوتك يعني لم يأتوا إلينا ويشاركوا معنا في هذه يعني الحلقة الوطنية التي تروم وحدة الوطن؟
أنا أتصور أن هنالك أحكاما مسبقة في الإعلام الوطني تجاه الطائفة الشيعية، وهنالك أوصافا تسبق كل حدث متصل بالشيعة، وهذا يجعل الكثير من الناشطين ومن الوطنيين يخشون من المشاركة في بعض المرات لتلك الأوصاف وتلك الأسماء التي تصنفهم أو توسمهم بما لا يتمنوه. أنا أتحدث على أن هذا الحدث الذي وقع في القطيف هو يمثل ضمن مركبات المجتمع المدني في القطيف 1%،
نعم،
أو 2%. هذا على أعلى النسب وأكثر التقديرات.
جميل. أين 98% يا شيخ؟ نريد أصواتهم.
هذه واحدة من إشكالية الأكثرية الصامتة والمنابر التي تعوزها للتعبير عن نفسها.
جميل.
وهي مشكلة أعتقد لا تنحصر في هذه القضية وحدها. نعم. وإنما بشكل عام اعتادت الطائفة الشيعية لكونها من الطوائف الدينية التي لا تلامس السياسة، وأصل المنهج الفكري للشيعة لم يكن منهجا سياسيا،
نعم،
وإنما هي مدرسة من مدارس الفقه،
صحيح،
ومدرسة من مدارس الأصول، وهي مذهب كسائر مذاهب المسلمين، وأن التسييس والسياسة عرض على الطائفة الشيعية وليس أصلا من أصولها، بينما الإعلام اليوم يكاد يختطف الطائفة الشيعية بكل تراثها وتاريخها كأنها منظمة سياسية أو هيئة سياسية.
والله سامحني أستاذ محمد، أنا أشكر لك أول يعني شجاعتك الأدبية في الحضور معي في منبر البيان التالي، وأنا حفي وسعيد بهذه الروح الوطنية لديك. طبعا تبقى ثمة إشكاليات فيما قلته، لأنه مثل المثقف المفكر توفيق السيف مباشرة ظهر في قناة الحرة وقام بتصريحه، وبعض الإخوان صرحوا. هذه نقطة. النقطة الثانية قضية التسييس، هي الآن في صلب المدرسة الشيعية، يعني بعد ثورة الخميني تأدلجت الأمور بشكل كبير، وأنت تعرف هذا. أستاذنك أنتقل إلى الشيخ صالح، وأرجو إن شاء الله أنك أنت كمان لا يكون رتمك يا شيخ صالح زي أستاذنا محمد المسعود، يعني هدي، نبغى كذا يعني تكون حماسي كأنك في منبر جمعة يا شيخ صالح، تفضل. بيان وزارة الداخلية كان واضح وصريح وشفيف، وأشار بكل وضوح إلى قضية الولاء، وأنتم الشرعيون طرحتموها لمرات كثيرة في قضية أن هناك إشكالية في إخوتنا الشيعة هؤلاء، قضية ولائهم لمرجعياتهم. كان المثقفون والإعلاميون يردون عليكم بأنكم أنتم تهددون الوحدة الوطنية. جاء بيان الداخلية مؤيد لما قلتموه في السابق، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على عبد رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أحيي الأخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الصواب في القول والعمل. قبل البدء أريد أن أشارك مشاركة بسيطة جدا في إجابة السؤال، وأيضا التعليق على الاستفتاء. التعليق على الاستفتاء أنت حصرتها في ثلاثة، وأنا عندي المحور الأهم ترك،
اللي هو
وهو قضية اتباع المرجع.
أي.
يعني اتباع المرجع،
نعم،
يعني الأصل شخصية مرجعية الشباب أو الناس أعجبوا بها فيتبعون يصرون عن أمرهم.
طيب، لعل الإخوان في المخرج الكريم يضيف البند الرابع هذا للتصويت، اتباع المرجعية، أرجو أن تضعوه.
تتمة لما قالها الدكتور وفقه الله، أولا أنا بعرف بالقطيف، كثير من المستمعين والمستمعات كلمة القطيف قد لا يدركها. القطيف
والله يا شيخ أنا أقول لك يعني نعرفها واحة غناء وأهلها يعني مشهورين بموضوع السمك القطيفي، وأنا شخصيا تشرفت بالشيخ حسن الصفار.
عشان بس الوقت بعدين تقول الوقت ضايقنا،
طيب
فأنا أسمح لي أقاطعك،
نحمض للحلقة يا
فأنا أسمح لي أقاطعك على أساس الوقت ما يضايقنا. القطيف مصطلح مثلا إذا أطلقنا على كلمة الأحساء أو القصيم، بحيث أنه يشمل عدة مدن وقرى.
صحيح.
تخرج من الدمام مباشرة، للإخوة الذين لم يطلعوا لمشاهدوا هناك، لأن الجمهور المشاهدين كثيرين عمتهم قد لا يعرف الشرقية أو يدخل فيها، تخرج مدينة الدمام مباشرة تتصل بمدينة سيهات.
نعم.
تلي الدمام مباشرة، وسيهات مدينة أهلها فيهم من يعني تعاطي الحضارة والعمل في الدوائر الحكومية، شركة رامكو والثقافة، الشيء المبكر جدا. سيهات حدها من جهة الغرب بلدة اسمها نابية. النابية عمت أهلها من البادية، من قحطان ومن بني هاجر من أهل السنة. تتجاوز السيهات، وهذه على البحر، تتجاوز مدينة سيهات، وسيهات فيها من رجال الأعمال مطرود والمفكرين وشخصيات كثيرة. تتجاوز سيهات تدخل مدينة اسمها مدينة عنك، أو بالضم العين عنك. هذه مدينة قاعدة يعني تاريخية لبني خالد، وكانت يعني إقليم أو إدارة، إدارة المنطقة بقوة، تاريخ مضى لبني خالد، قرون مضت خلت، وبنو خالد سنة وقبائل متناسكة لهم ولا مع أطرافهم مما يليهم من بلدة الجش يسمونه العلوات. ثم تأتي القرى متناثرة تابعة للقطيف إلى أن تأتي إلى الأصل اللي يسمونه القلعة، مدينة القلعة. مدينة القلعة أصبحت هي الآن تقريبا تواخذ مسمى القطيف. بعد القلعة تأتي مدينة اسمها القريح، بعدها تأتي بلدة العوامية التي فيها الإشكالات.
الإشكال، نعم.
بلدة العوامية هذه بلدة يعني بعيدة عن يعني مسافة بسيطة عن قلب القطيف اللي هو القلعة، وهي على أطراف من الامتداد العمراني قبل أن تصل إلى صفوة.
نعم.
بلدة العوامي بلدة متوسطة بالنسبة للمدن القطيف الكبيرة، سيهات وصفوة والقلعة. العوامية نتوقع أن سكانها لا يتجاوز 30,000 25,000 نسمة، 30,000 نسمة. لما اطلع على تعداد سكاني
شامل القرى التي حولها ولا فقط المدينة؟
أصبحت الآن المناطق مترابطة.
أين؟
لم يعد ثمة يعني أهل القديح مع أهل العوامية، أصبحت المباني تكاد تتصل. وتحولت المزارع إلى مخططات سكنية. تحولت المزارع إلى مخططات سكنية. بعد تأتي إلى قضية مدينة صفواء، ويليها في الشمال قرى ومدن سنية، حزم الساهك وابو معن.
بعد هذا الاستعراض الجغرافي، ما الذي تريد أن تقوله؟
الذي أريد أن أقوله أن محافظة القطيف، لما نتكلم عن محافظة القطيف بشمولها وعمومها، فيها من القبائل العربية الأصيلة من أهل السنة العدد الذي لا يستهان به.
جيد.
تعايشوا مع أهالي القطيف سنوات طويلة، يعني من عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه،
نعم،
الى احداث 1400 ما سمعنا باشكالات امنيه ذات بال.
نعم.
يعني الاشياء التي كانت تكون
المعتاده
في المناطق قبل المؤسس رحمه الله تعالى عليه، كانت ايضا المنطقه تعاني، خاصه في بلده العوميه ومحلها، نعم، معاناه شديده من الجوار، سواء من السنه او من الباديه اللي هم يمثلونها السنه، أو من أبناء الشيعة أنفسهم. يعني كانت بلدة العوامية بالذات طبيعة أهلها في هذا الأمر في قضية ترجع إلى أصولهم، لأن جزء كبير منهم ترجع أصولهم إلى نجد وغير نجد في طبيعتهم التي هم يتمتعون بها. القضية الأساسية التي أريد أن أقولها في السؤال الذي طرحته على الدكتور، والدكتور يعني كان يجيب لكنك أنت قاطعته وبدأ في الجواب. القضية عندي أن الذين أحجموا لأن في ضغوط.
ضغوط ممن؟
ضغوط من المجتمع. المجتمع القطيفي، لأن لما يصدر المعمم فتوى لا يسع المقلد إلا أن يستمع.
أيوة.
عرفت علي؟ لما المرجعية تحكم، المرجعية تحكم بقوة. عرفت علي؟ والمرجعية المرجعية في القطيف مختلفة. جميل. وهذه قضية مهمة جدا.
كيف يا شيخ؟
كيف هنا التعليق اللي سأقوله على بيان وزارة الداخلية. تعليق وزارة الداخلية لما صدر البيان، أنا عندي البيان في قضية أمنية وقضية محافظة على الأمن، هذا بيان واضح
صحيح،
والأمن خط أحمر. نعم. لا يسمح لأحد كائن من كان أن يخترقه.
نعم.
لكن ثمة أمر غاية الأهمية، وقضية المرجعيات وكيفية تعاملها في شحن أتباعها. بمعنى أن الخوئي كان هو المرجعية السائدة قبل السستاني، وكان له أتباع بكثر، وكان يعني تربع على المرجعية في النجف.
نعم.
عقود. والخوي له منهجية في قضية الإصلاح. الشيرازي اللي كان من أتباعه حسن الصفار، ويقول للشيخ حسن أنه ترك اتباعه وأنه غير السستاني، وهذا شيء يرجع له. لكن أنا من خلال قراءتي الفكر الصفار أنه لا يزال شيرازيا. الشيرازي توفيق اللي ذكرته قبل قليل،
توفيق السيف
أيضا على الخط الشيرازي. النمر النمر على الخط الشيرازي. الخط
هل هذا يعتبر صقور المرجعيات؟
الخط الشيرازي أيضا الذين قادوا الأحداث في البحرين هم أيضا تبع الخط الشيرازي. فالشيرازية لهم منهجهم، والشيرازية وجودهم في العوامية له. نعم. وجود. طيب. لو تقرأ كتابنا ضروري نقرأ كتاب الأخوة المشاهدين يقرؤونه حتى يبين لهم التاريخ المعاصر.
نعم.
كتاب عادل اللباد. طيب. عن هذا الموضوع.
أستاذنك وأخذت فرصتك بالكامل يا شيخ صالح، وسأعطيك الفرصة. الحقيقة في حوار لك في صحيفة عكاظ مع زميلنا سعيد الباحث قبل أسبوع، قلت إن الظرف لا يستطيعه الصمت ولا يليق به، فكل الذي بنيناه سويا مهدد بالسقوط، وكل القلوب المتباعدة التي تدانت على كل قواسمنا المشتركة باتت مهددة مرة أخرى بالتباعد، ووحدتنا الوطنية الجامعة هي أول الضحايا. الحقيقة يعني ما قلته والله يحسب لك ومبادرتك بهذا التصريح، لكن هنا السؤال، لماذا تأخرت تصريحات مشايخ الشيعة؟
في الواقع كما أشار صاحب الفضيلة الدكتور صالح، نصف الأشياء تكون لذاتها بعيدا عن المؤثرات الخارجية. حينما تقدمت بقصة عشتار كنت أعني أن هنالك أسبابا مشتركة، سببا من الطائفة الشيعية ضمن مكونها الواقعي والفكري والزعامة الدينية الوطنية التي باتت مفقودة على مستوى التطبيق. نعم. الواقعي في منطقة القطيف، بمعنى أننا اليوم لا نستطيع أن نجد شخصية يجتمع الناس حوله ويمثل الزعامة الدينية الأوحد في القطيف، والذي يمثل المشروع الوطني الذي يجمع الناس خلفه.
وما السبب في هذا يا شيخ؟
كما أشار فضيلة الشيخ أن كثيرا من الذين يقرؤون الواقع الشيعي يقرؤونه أما عن بعد وإما بسطحية تنزلق على سطح الأشياء دون أن تتوقف عند عمقها أو عند محاولة فهمها من الداخل. أنا أريد أن أقول أن هنالك خطأ مشتركا. هذا الخطأ المشترك هو الطائفة الشيعية لديها أزمتها الذاتية.
نعم.
في هذه المرحلة التاريخية واللحظية في هذه اللحظة، وهذا يحتاج إلى معالجة من ذاتها.
نعم.
ومن مكونات علمائها وعقلائها ومفكريها. نعم. وإن هنالك مشكلة من المجتمع ومن الدولة.
نعم.
في بعض وزاراتها من خلال التمييز الطائفي الحقيقي الذي يصدر من بعض وزارات الدولة.
نعم. أعطينا مثالا على هذا التمييز يا شيخ.
طيب. أولا يجب أن أقول أن التمييز الطائفي ليس سياسة دولة ولا. نعم. إرادة حكم. ولي أدلتي التي تثبت ذلك وتجعلنا نصل إلى اليقين بالقناعة.
نعم.
ولكنني سأذكر لك مثالين في التمييز الطائفي من بعض وزارات الدولة.
نعم.
التطبيق الأول للتمييز الطائفي من وزارة يفترض أن تكون أبعد وزارة في المملكة العربية السعودية عن الطائفية والتمييز.
نعم.
وهي وزارة التربية والتعليم.
نعم.
50 عاماً وبناتنا ينتسبن لوزارة التربية والتعليم يعملن كما يعمل أي مواطنة في المجتمع السعودي حتى اليوم، ومن خلال سجل أرقام وأسماء المدارس في القطيف وقراها والأحساء لا يوجد مديرة مدرسة واحدة تنتمي إلى الطائفة الشيعية ولا
مثال آخر يا شيخ.
طيب هذا واحد، بل لا يوجد حتى مساعدة مديرة مدرسة تنتمي إلى الطائفة الشيعية، علما أن بعض المدرسات مضى عليهن في الخدمة المدنية في هذه الوزارة 20 سنة و25 سنة و15 سنة. بعض الطالبات اللائي يتخرجن من تحت يد هذه المدرسة تتخرج بعد 6 شهور من التخرج من تاريخ التعيين إلى كونها مديرة مدرسة، 6 شهور من التعيين إلى إدارة المدرسة، بينما لكونها شيعية فإنه خط أحمر.
هذا تطبيق واحد.
هذا تطبيق واحد.
وزارة أخرى،
وزارة التربية والتعليم تمارس التطبيق الطائفي بشكل فاضح ومعلن.
طيب
على أيضا هنالك مشكلة تتعلق بسقوط الخصوصية الفقهية في الفترة الأخيرة.
سقوط
الخصوصية الفقهية في مجال المحكمة.
أي
كان للقطيف محكمة تكاد تكون محكمة للأحوال الشخصية.
نعم.
وكانت هذه المحكمة أيام الشيخ عبد الحميد الخطي
نعم
تترجم وتعبر عن الأحكام الفقهية التي لها خصوصيتها وقيودها عند مذهب جعفر بن محمد الصادق.
نعم.
كأحكام الميراث التي لا تتوافق مع مذهب الإمام أحمد.
نعم.
وكأحكام الخلع وكبعض الأحكام. علما أن الطائفة الشيعية لا تريد أن تكون لها محكمة في مقابل المحكمة العامة القائمة.
نعم.
والتي هي في باب الخصومات والمنازعات.
جميل.
والتي لا تتسم بالطائفية.
نعم.
وكثيرا من أحكامها، عفوا دكتور عبد العزيز، كثيرا من أحكامها وكثيرا من تطبيقاتها القضائية يحكم على سنة لصالح مدعين شيعة أو العكس.
نعم.
وبعض الخلافات، بل بالعكس، في كثير من التطبيقات يقف القضاء، وهذه معلومة قد لا يعرفها كثير من الناس.
نعم.
يقف القضاء كجسر واق من هؤلاء القضاء تجاه أي تعد يأتي عليهم. لذلك أنا أقول أن سقوط الخصوصية الفقهية، كان عندنا المحكمة تسمى المحكمة الصغرى.
دكتور محمد، أنا كويس أنك طرحت المحكمة لأنه فضيلة الشيخ هي متخصص بها. بس أنا أريد أن أعود بك وأترك التعليق فيما بعد للشيخ صالح. أنت بما تفسر ما حصل في العوامية، ما الأسباب؟ عدد لي 1، 2، 3.
هناك احتقان نفسي لدى الناس. هذا الاحتقان النفسي لدى الناس ليست مشكلته من اليوم.
نعم.
حينما نتحدث، البعض ينطلق من المفردة الصغيرة.
نعم.
ومن الموجبة الجزئية إلى التعميم والانطلاق في الأحكام العامة. بعض الوزارات التي لا تنصف المواطنين أتباع آل بيت محمد،
نعم،
والتي تعمد على التمييز،
نعم،
لهؤلاء يفرز من.
طيب هذا الاحتقان النفسي واحد.
الاحتقان النفسي.
طيب رقم 2،
أنا لا أظن.
هل ترى أن الفقر وقلة التنمية سبب؟
لا، هنالك هنالك سبب أهم.
اللي هو
الإذلال للشخصية المعنوية للمواطن الشيعي من خلال كل وسائل الإعلام المقروء والمسموع.
والله يا أخي، أنا أنت تقول وسائل الإعلام وكررتها، أنا إعلامي يا أخي، معظم الكتاب ومعظم إلى قبل هذه الفترة كانوا ينافحون عنكم ويكتبون عنكم، بل الزميل فارس بن حزام قبل 3 أيام في زاويته بصحيفة الرياض اشتكى منكم، قالوا نحن الإعلاميين اللي بندافع عنكم. للأسف لم يتواصل معنا أي معمم شيعي لنقد التطرف في داخل المذهب.
واحد، أولاً أن كل من يناصر قضية عدل وقضية حق،
نعم،
وقضية تنتهي إلى مفهوم المواطنة الأشمل والأعم،
نعم،
الذي يجمعنا ويوحدنا، هذا دليل على سلامة عقله ونضجه وصحة ضميره.
جميل.
مفروض. ولا شك أننا مدينين له بالشكر وعميق الامتنان. إنما الذي أنا أقوله، وسائل الإعلام أحيانا تتجلى على شكل فتوى. حينما تصدر فتوى من عضو هيئة كبار العلماء يقول بنظرية مواطنين بلا كرامة، حينما يقول اعدلوا بين الشيعة ولا تكرموهم،
ممكن تعطيني الاسم الله يجزاك خير؟ أعطيني كخون صريحا يا أخي، نتكلم بكل في طاولة البيان التالي. ونحن كما أقول دائما في عصر عبد الله بن عبد العزيز حيث الشفافية، يا أخي يقول هذه حلقة وطنية والله نريد منها الخروج بنتائج يعني لصالح هذا الوطن.
صاحب الفضيلة الدكتور صالح يعرف منهجي، أني لا أنكله بالأشخاص ولا أشهره، ولكن أنا أقول هذه الفتوى موجودة ومنشورة على الانترنت، ويمكن سحبها، وكذلك تحريم ذبائح الشيعة وبقية هذا المسلسل.
في مقابل نمر النمر لديكم أيضا يتكلم عن الوحدة الوطنية، يتكلم يعني ثمة انصاف،
سأتي إلى هذا الكلام.
يعني أيضا عندكم، فأنتم تأخذوا نموذج هذا الشيخ الذي تتحدث عنه، واحد اثنين ثلاثة، وتصبغ بها طائفة العلماء لدينا. طيب نفس الكلام عندنا.
أنا لم أصبغ طائفة العلماء، من العلماء. أنا أقول من العلماء المنصفين عندنا، نحن خطاب وعي، خطاب التنوير، عندنا خطاب نضج. وأنت تعرف أنا دائما أقول بأمثال خطاب فضيلة الدكتور الشيخ سعد البريك، نعم، يمثل ابن خلدون المملكة العربية السعودية،
الشيخ سعد البريك في
الطرح الاستثنائي، حينما يطرح قضية هو يضع معها استثناءاتها، نعم، أي أنه لا يختطف طائفة بأكملها لفرد من أفرادها أو لمجموعة من المنتسبين إليها.
نعم.
الشيخ البريك أسس كواحد من عقول الفكر في المملكة العربية السعودية على عدم استئصال المجموع لأن بعضهم ارتكب خطيئة. طيب حينما نأتي الآن إلى قضية العوامية، أصدر أحد كبار أئمة المدينة المنورة وفي خطبة يوم الجمعة، وأسقط أحكاما على كل الطائفة الشيعية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها،
نعم،
من باكستان إلى العراق إلى الكويت إلى شيعة البحرين إلى كل الشيعة في كل مكان.
نعم.
نحن نقول بكل بساطة،
أنا أختصرها لك يا شيخ، أنا أذكر لك موقف علماء السنة.
نعم. كذا
سماحة مفتي عام المملكة قال في خطبته، عشان أوفر عليك الحرج،
نعم،
في خطبته في الجمعة تعليقا على بيان وزارة الداخلية: يا حاقدون، يا مبغضون، يا شرذمة، يا مطموسو الفطرة، لن تنالوا مبتغاكم في بلادنا ولن تزعزعوا أمنها واستقرارها، فبلادنا لا ترضى بالفوضى وشعبها يده بيد قيادته. الشيخ الذي تقول به الشيخ علي الحذيفي إمام الحرم النبوي الذي دعا ضمنا إلى سحب الجنسية السعودية ممن تثبت عليه تهمة الولاء الخارجي، أنتم تتحسسون منه يا أخي، بلادن سحبت منه. وهذا الكلام الذي قاله مفتي المملكة قال أشد منه على الإرهابيين السنة اللي هم من المنهج السلفي عندنا. لماذا هذا التحسس؟ والقضية قضية بلد يا شيخ.
دكتور عبد العزيز، إذا كان ما صدر من بعض أبنائنا في العوامية سفها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أتأخذنا بما فعل السفهاء منا؟ ألا تؤاخذنا؟ وإذا كان ما صدر من أبنائنا في العوامية ذنبا، فإن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا ما صدر من أبنائنا في العوامية جناية، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمون. فلا تتلمسوا للأبرياء الذنوب.
جميل.
لا تتلمسوا للأبرياء الذنوب. أولاً
بيان وزارة أولاً الداخلية كان واضحاً أولاً في هذا يا شيخ.
أنا بالنسبة إلى بيان وزارة الداخلية ليس وحياً يوحى. بيان وزارة الداخلية بالأخير يعمله موظف مختص بالإعلام تابع لوزارة، نعم، الداخلية، ويمكن أن يخطأ في فهم الواقعة أو تخونه بعض
المقاداته. أنا سعود إليك في هذه النقطة لأنه، نعم، أخذنا وقتاً نعود للشيخ، يمكن الشيخ صالح نام كذا
لا
يعني مع هذه هات يا شيخ صالح الله يتزكى.
بس من الأدب ألا أقاطع،
جزاك الله خير.
أدب الأدب ألا أقاطع، فأنا أسجل ما أريد أن أتحدث عنه.
تفضل
من
يا
غير
شيخ.
مقاطعة. بالنسبة للحقوق، ما يسمى بالحقوق المدنية، والشخص يأخذ حقه في وظيفته، فهذا أمر يقر به الجميع أيا كان هذا الأمر. يعني الظلم مرفوض، على أي كان الظلم مرفوض على أي كان، لكن نحن نتحدث عن قضية لا بد أن نعود إليها مرة أخرى. قضية وأشار إليها الدكتور، قضية النفقة الواقع الشيعي في القطيف. الواقع الشيعي في القطيف إذا لم نفقه ويفقهه المسؤولون سيتعاملون معه خطأ، وهنا مكمن الخطر. مكمن الخطر في الأمن أن لا نفرق بين محسن وبين مذنب، وأن ننخدع أحيانا بمن يحسن الكلام وقلبه وأفعاله نسأل الله العافية والسلامة هي أسوأ ما تكون على أمن البلد.
أعد هذه الجملة لكأنها فيها ضربة تحت الحزام يا شيخ.
ما عندي ضربة تحت الحزام،
هذه ضربة تحت الحزام ما تمشي علي.
أنا عندي كلام واضح، أنا عندي كلام واضح. أنا أعود فأقول بأنه لا بد أن نفقه الواقع في القطيف، واقع المرجعيات. ولما أفقه واقع المرجعيات أفقه كيف تتعامل هذه المرجعية. يعني مرجعية الخميني ومن جاء بعد يعني قائد الثورة، اليوم قائد الثورة بالأمس مرجعيته الثورة واضحة. لما أتي المرجعية الخوئي الذي هو ضد ولاية الفقيه ولا يمد ولاية الفقيه منهجيته واضحة. لما أتي للشيرازي وهو أيضا يعني دمج بين نظريات وله نظريته في الإمامة أو في عصر الغيبة بالأصح، له نظريته بين فلما أتي لنظريته لابد أن أفقاها وفق كيف يتعامل. أتباع الخوئي منير الخباز، سيد منير الخباز وهو الآن فيما أحسب أنه أصبح يعني حصل على قبايا هذا فيما أظن، يعني لأنه طرح في بحوثه ودراساته. منير الخباز من أتباع الخوئي، له مدرسته له منهجيته.
جميل.
لماذا لا يكون لمنير الخباز دور فعال في الواقع؟ لأن التنظيمين الحركيين الشيرازيين أقصوه، هم الذين أقصوه. هم الذين أقصوا، عرفت علي؟ وإن كانوا قلة لكن نشاطهم الحركي أقوى. وإن كان أنت مدحت السيد حسن الصفار وقلت بأن جاب البلاد من أقصاها إلى أقصاها لدعوة التعايش. وحسن الصفار نفسه كتبه الثورية يفتخر بها إلى اليوم، إلى اليوم يفتخر بها. وإن كان له بعض المراجعات في قضية سب الصحابة وأعجبني منه وأشكره على هذا وقال أنا تراجعت وكله كلام جيد في قضية سب الصحابة والموقف منهم يشكر على هذا.
عفوا يا شيخ صالح دعني فقط، لأنه الحقيقة وردت أسماء يعني منير الخباز وحسن الصفار توفيق السيف والإخوان، وأنا أدعو والله إن كان هم يتابعون المجال مفتوح أمامهم وأي مفتوح أمام أي أخ شيعي يود المداخلة على جوالي، والجوال لدي والإخوان يدخلونه فقط حتى نعطي الفرصة للآخرين لمن ذكرت أسمائهم لكي يصححوا.
فأنا عود فأقول بأن الحدث حدث في العوامية حقيقتها أرادوا أن تكون مظاهرات كبيرة. لم يستجب الشارع،
وهذه نقطة لصالح المجتمع الشيعي لإخوتنا هناك.
نعم نقولها بوضوح. يعني كان للعقلاء كلام واضح في عدم التجاوب مع هذه الدعوات. تعالوا نتجاوب هذه الدعوات. حصل سجن وأخذ لفلان ومفلان من الأحسن وغير الأحسن، وصار نداءات في الفيسبوك في التويتر في الجهاز بالتظاهر لأجل فلان لم تحصل استجابة. عرفت علي؟ والدكتور عرف مني بهذا. لم تحصل استجابة إلا على نطاق ضيق في العوامية. نطاق ضيق، عرفت علي؟
جميل.
هذا النطاق الضيق أيضا صار التجمع على نطاق ضيق، ثم حصل أنا أعتبرها أحد أمرين، إما خطأ من رجل الأمن أو استدراج من أطلق النار في العوامية أحد نظرين. فحصل يعني أشبه ما يكون باعتقال أو أشبه ما يكون باستدعاء الاثنين وثلاثة من كبار السن لأجل ضبط الأمور، فاستغلها فلان وفلان من شباب العوامية من النشطين وأطلقوا النار على مبنى الشرطة وأصاب من أصاب من رجال الأمن.
نعم.
وها استعمال النار اطلاق النار في العوامية، أنا عشت في ما عشت في القضيب لكني أنا من أخبر الناس في المدينة القضيب. نعم. اطلاق النار يعني أصبح ظاهرة.
أيه.
لا أقول إن يعني أمر فردي، أصبح ظاهرة. والعقلاء من أهل القطيف عشرات الأشخاص الذين صار بينهم وبينهم نقاشات يطالبون بقوة بسحب السلاح
من أيدي أبنائهم. نعم.
لأن عندي قضايا، ما أقول قال لي فلان، أنا عشتها بنفسي. كأنك تعيش مسلسلات بالتلفزيون وعصابات وإطلاق نار ومسدسات وركض بالشوارع
حق هوليوود هذه اللي بنشوفها،
يا ساتر، وإطلاق نار إلى آخره.
نعم.
وتحصل بين شباب.
طيب.
أصحاب الموتورسايكل اللي يسمونها الدبابات هذه على أنواعها الفخمة والصغيرة والاستعراض فيها وإطلاق النار من خلالها والاستعراض فيها أيضا أصبح ظاهرة مقلقة للعقلاء. والعقلاء كثر.
يا سلام. والله يا أنا أشكرك على هذا الإنصاف. الله يجزاك خير يا شيخ صالح، بس أستأذنك في أخذ هذه المداخلة سريعا لأنه الزميلة سمر المقرن معنا وتأخرنا عليها. يا سلام، تتيح لها. أيوة، شوف المشايخ كيف يعني يتيحوا للمرأة ويكسوا عليكم، يقولون أنكم ضد المرأة يا شيخ صالح. طيب، الزميلة سمر المقرن، حياك الله يا أخت سمر. أنت معي؟
الله يحييك يا
أخت سمر. كتبت مقالة أخيرة تعليقا على ما حدث في العوامية بعنوان الإرهابي لا يمثل إلا نفسه، ورددت على ربط الشيخ حسن الصفار وكثير من مشايخ الشيعة بأن حوادث العوامية أخذت بعدا طائفيا. أنت انتفضت لهذا وكيف وقلت لا هو إرهاب ولا يمثل إلا نفسه؟ يعني القضية يعني الطائفية بما نفهم أنها في صميم هذه القضية يا أستاذة سمر، أريد منك تعليقا.
طبعا من ناحية الطائفية بالتأكيد، يعني إذا كانت القضية طائفية فهي من ناحية الطائفية الشيعية وليست من الشق الآخر. يعني نحن مثلا لا نرى الطوائف الأخرى أو حتى الشيعة الآخرين سواء كانوا في الجنوب أو في المدينة المنورة يعني دائما يقدمون مسألة الإقصاء لهم أو يشعرون بهذا الشعور. يعني أنا أستنكر وأستغرب ممن يقول أن هذه الأحداث التي حصلت في العوامية لا تمت بأي صلة لأي ولاء خارجي ولا ولاء لإيران، هذا غير صحيح. هذا عبر التاريخ هناك فئة من الطائفة الشيعية لهم ولاء لإيران، لا يمكن نحن أن ننكر هذه القضية.
هذا اتهام خطير، ربما ستصن في ضمن يعني الطائفيين يا أستاذ سمر.
نعم.
من بعض مثقفي الشيعة
الوطنيين يصنفون طائفيين. إذا أتى الشخص ودافع عن الوطن قالوا هذا طائفي، وإذا أتى شخص آخر وهاجم الوطن قالوا هذا حقوقي. يعني أمر لا يهمني أنا إلى من أصنف، أنا يهمني وطني، لا أحد يمس وطني. لو ابني تصرف أي تصرف أنا سأكون ضده. هذا أمر يعني هذه مسلمات لا يمكن أن نزايد فيها. كون أنه أنا أقرأ الآن أمامي بيان من أهالي
العوامية
القطيف. من أهالي القطيف، ويعني أستغرب أن أرى بعض الأسماء المعروفة في هذا البيان أنهم يقومون بنفس الموال، تجاوزات الشرطة، التشكيك في المواطنة. نعم، في تشكيك في المواطنة، نحن لا نقول للجميع. طيب هؤلاء الإرهابيين السنة الذين قاموا بعمل تفجيرات، هؤلاء لم نشكك في مواطنتهم؟ طبعا نشكك في مواطنتهم ولا نعتبرهم مواطنين، لأن ولاءهم لجهة خارجية.
نعم.
ولاءهم للقاعدة. لماذا نحن لا نقوم ونقول لماذا أنتم تشككون في وطنيتنا وهذا أمر يمس السنة جميعهم؟ هذا أمر غريب يعني. أنا أستغرب. أنا أعتقد أن هذه يعني المقولة اللي خلاص يعني أكل عليها الدهر وشرب انتهت. يحاول يعني إخواننا في هذه المناطق أن ينظروا بمنظار آخر. بعدين يعني ما حصل في البحرين مؤخرا خلاص كشف كل الأقنعة.
طيب.
لم يعد هناك أي قناع.
كيف كشف الأقنعة أستاذ سمر؟ وأنت أعرف أنه لك جهود في موضوع التقارب وزرت القطيف والتقيت بمثقفات إخواننا الشيعة هناك وكانت لك يعني بعض التصريحات الصحفية المشجعة. أنت الآن يعني
صحيح الشيخ حسن الصفار في منزله وزرت وفي مكتبته يعني ولا زلت يعني أحتفظ فيهم. وبالعكس يعني إحنا جميعا يعني أشقاء وأخوان، لكن من يشق عن الوطن أكيد أنه يعني راح ينبذ.
ربطي بين أحداث العوامية والبحرين، يعني على أي سند تعتمدين أستاذ
طبيعي
السمر؟
أنا أقول لك على أي سند. أصلا منذ أن بدأت أحداث البحرين وكانت منطقة القطيف يعني في اشتعال، كنا نتابع يعني هذه الأحداث عبر الانترنت. صحيح أن كانت القوات الأمنية يعني يتعاملون بسعة بال طويلة مع هؤلاء الأشخاص، لكن كانوا يوميا ونحن نتابع ونرى ما الذي يحدث. لكن طبعا ما حدث مؤخرا في العوامية خلاص يعني.
طيب.
إلى متى راح تهادنهم يعني؟
هنا نقطة أستاذة سمر وأنت الإعلامية التي نفخر بها. زميلنا فارس بن حزام أشار بوضوح في مقالة له بصحيفة الرياض بعنوان نقد التطرف الشيعي من الداخل بقوله: للأسف فالصراع المستمر يخوضه الصحفيون، طبعا وردا على الدكتور المسعود، من طرف واحد ولا يشاركهم فيه الطرف الآخر، وأعني الإخوة المنتمين إلى المذهب الشيعي، إذ بالكاد الوصول إلى مشاركة إعلامية تنقد التطرف داخل المذهب. أنت كيف تفسرين إحجام مثقفي ومشايخ الشيعة عن القيام بأدوارهم تجاه التطرف في داخل طائفتهم؟
لا طبعا أنا لا أرى يعني لا أرى هناك فعلا دور يذكر. يعني إحنا مثلا التطرف السني نحن يعني نحاربه بكل ما أوتينا من قوة، لكن التطرف الشيعي لا أرى أي أحد، لا أرى يعني أي جهود تذكر في محاولة. بالعكس هناك يعني عمل غطاء لهذا التطرف، يعني مثل هذا البيان اللي يخرج هو الآن قاعد يهادن هذا التطرف، يعني في 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 تأييد، في تأييد وإن كان ضمني، حتى وإن كان في بداية هذا البيان يعني يذكرون أنهم ضد هذه الأمور وضد العنف وضد وضد، ثم يعطونك يعني تأييد ضمني. ما
ألا يمكن يعني خليني أنا يعني أقدم لهم العذر، ألا يمكن هو نوع من قضية يعني احتواء الشباب لديهم وأخذهم بالحسنى أستاذة سمر؟ ألا يمكن صرفها إلى هذا الاتجاه؟
والله لا أعرف، لكن أنا اللي أعرف يعني في نقطة مهمة، بما أنكم تتحدثون عن هذا الموضوع وهذا أمر أنا لاحظته، يعني إذا يعني شاهدت الكتاب مثلا والمثقفين و يعني وجدت مثلا بعض منهم من يصنف علماني أو يصنف ليبرالي،
نعم،
ستجد يعني أنه هؤلاء يعني بعضهم فيه عندهم يعني هجوم على بعض الأعمال التطرفية أو بعض الأفكار التطرفية. لكن سبحان الله يعني، وأنا طبعا أعرف كثير من الوسط الشيعي سواء في المملكة أو خارج المملكة، يأتيك علماني أو يأتيك ليبرالي لكن في النهاية تجده يعني مذهبي، مذهبي جدا، إذا تناقشت معه أو تحدثت معه لا تجد أبدا يتحرر من المذهبية.
قولي طائفي
دكتور، دعها
صحيح طائفي يعني.
طيب.
طائفي.
طيب أستاذة سمر، أنت قلت بأن حتى مفكري إخواننا الشيعة الليبراليين أو العلمانيين عندما يعني يحككوا قليلا كذا تظهر طائفيتهم، لكن هنا السؤال الذي يهمني أنا في هذه الحلقة، ما الذي تطرحيه كحلول تقدميها للدولة والمجتمع والقيادات الدينية لحل هذه المشكلة واحتواء أبنائنا هؤلاء من أن يعني تمتد ولاءاتهم لخارج الوطن؟
والله الحلول من داخلهم، يعني أنا أعتقد أنا لا يمكن أن آتي وأحل مشكلة يعني مجتمع هو في النهاية يعني لن يتقبلني يعني أو يعتبرني آخر.
نعم.
ونفس
نعم.
الشيء عندنا.
حلولهم من العقل. أستاذ
مشايخهم.
صحيح.
نعم.
أستاذ مشايخهم انظر للخطب يعني أنا أتابع طوال هذه الفترة الخطب كلها خطب تحريضية. نعم. كيف راح يستوعبون يعني؟ الآن حنا وزارة الشؤون الإسلامية تتابع خطب الجمعة. نعم. اللي في مساجدنا في كل المناطق لكن ليس هناك متابعة على خطب الجمعة لماذا لا يكون هناك متابعة
نعم.
على خطب الجمعة في المناطق الشيعية ويكون في إشراف
جميل
ولا المحاضرة
ونحن نتساءل معك ونوجه لمعالي وزيرنا الخلوق صالح آل الشيخ أستاذة سمر المقرن شكرا جزيلا على مشاركتك الثرية أدعوك أن تستمعي إلى تعليق الدكتور لما يجي كسر دكتور خلي عند هذا الآن اتهمت بأن هناك من بعض الإخوة الشيعة ولاء لإيران والأخت سمر ما يمكن أن تصنف مثلا إنها سلفية أو شرعية بل هي مواطنة مثقفة أكثر من إنها مثلا متخصصة شرعية وربطت ما يجري في العوامية بأحداث البحرين أنا أريد منك تعليقا
أولا نحن بالمطلق نحب القائل ونختلف في القول اختلاف الرأي لا يفسد للود
نعم
قضية
من حقك
فالأستاذة سمر ينبغي أن يتسع صدرها لذلك أنا أعتقد أننا جميعا بحاجة إلى علم نفس الذات لأنه من الواضح أننا لا يعرف بعضنا بعضا بالشكل الصحيح
نعم
إذا قلنا بأن الخطب مراقبة من قبل وزارة العدل
وزارة الشؤون الإسلامية
وزارة الشؤون الإسلامية فهل ما قاله الحذيفي بسحب جوازات كل الطائفة الشيعية
لا ما قال كل الذين هم متورطون
الذين هم متورطون
نعم
الآن سحبت الجنسية ممن هدموا المجمعات السكنية على ساكنيها واستهدفوا آبار النفط وقتلوا الآمنين المستأمنين في بلدنا أو أنشأنا لهم مراكز مناصحة
نعم
ومراكز المناصحة كأنها فنادق 5 نجوم من يخطئ لا ننصب له مشنقة في المملكة العربية السعودية وإنما العقاب بحسب الجناية وبحسب ضوابطها العدلية هذا هو نظام المملكة العربية السعودية الإقصاء عفوا دكتور عبد العزيز لا يجب الإقصاء هؤلاء إما وزارة الإعلام يقول أنهم مغرر بهم إذا غرر بهم كيف نحتويهم كيف نستهديهم كيف نزيل الغشاوة عن أبصارهم من خلال فتاوى التكفير والإقصاء ونصب المشانق أو من خلال ادعوا بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هذا أولا ثانيا الأستاذة الفاضلة تقول الولاء للخارج هل من طائفة من طوائف سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية إلا وفيها الشرذمة والقلائل والنشاز الذين قد يتبعون هذا وذاك ويعملون جواسيس على أوطانهم وعلى مصالح أوطانهم الاستراتيجية وهذا لا يرتبط بطائفة ولا يعيب طائفة من الطوائف في العالم سواء كانوا شيعة أو سنة إذا كان منا من كان له انتماء لغير وطنه هذا ولغير بلده هذه ولغير حكومته هذه فنحن جميعا لسنا معه وضده وهو لا يمثلنا ولا ينتسب إلينا في هذا الانتماء الكلام هنا أن مصادرة المجموع لخطيئة الأفراد هي الخطيئة الكبرى في الإعلام وفي الرسالة الإعلامية يوجد فعلا مبادرات نشأت منذ سنة 79 قيام الثورة الإيرانية حينما رفعت إيران شعار تصدير الثورة
ثورة. صحيح.
ومنذ ذاك التاريخ شكلت هذه الدول الصغيرة على ضفاف الخليج حماية لنفسها من هذا الشعار ومن الامتداد الفكري والثوري لهذا المشروع في ذاك الوقت وكان لهذا الشعار ولهذا المشروع بعض من آمن به واتبعه
صحيح.
ومنذ ذاك الوقت تحركت الطائفة الشيعية في المنطقة من الطائفة التي تغسل قدميها على ضفاف البحر كل يوم إلى طائفة شابتها السياسة والتسييس.
جميل.
ولكن هذه تبقى كما أشار فضيلة
الشيخ. لكن ألا ترى أن الحل الأمني في تلك الفترة المضطربة كان له دور فاعل في إيقاف تغلغل هذا الفكر في طائفتكم يا شيخ؟
الآن أتي لأمرين. شكرا لهذا السؤال. الأمر الأول أنه تلك المرحلة بذاتها أثبتت ولاء الشيعة لأوطانهم، لأن المشروع السياسي حينما نقرأ الكتاب الذي أشار له فضيلة الدكتور صالح الدرويش،
نعم،
الانقلاب بيع الوهم على الذات،
نعم،
وحينما نقرأ أعمق دراسة كتبت في تأصيل تلك التجربة الشيعية،
نعم،
وهي أول تجربة سياسية للطائفة الشيعية على مستوى المملكة العربية السعودية، الأستاذ سلمان العيد،
نعم،
ألف دراسة وقال في هذه الدراسة أن السبب الأعمق لإفشال هذه التجربة السياسية هو محاصرة الشيعة لهذه التجربة وعدم إيمانهم بها. صدرت فتاوى من كبار المرجعيات كما أشار فضيلة الشيخ من السيد الخوئي آنذاك بعدم تسييس، بعدم قبول تسييس الطائفة الشيعية في داخل دول الخليج.
جميل.
كذلك أيضا أريد أن أشير إلى نقطة هي الآن اعتبار أنها ربطت بين البحرين وبين البحرينيون حينما خيرهم البريطانيون بعد الانتداب على البحرين أن يكونوا خلف الحاكم الشيعي الإيراني شاه إيران أو أن يكونوا خلف الحاكم السني الخليفة، اختار الناس بإرادة حرة أن يكونوا خلف الحاكم الشيعي.
جميل.
السني.
طيب،
في البحرين.
ولكن الأحداث القريبة كثير من ربط الطريقة التي قاموا بها الإخوان في البحرين والعوامية بذات الطريقة وأشاروا إلى حزب الله الحجاز.
نعم، أولا حزب الله الحجاز كما يعرف صاحب الفضيلة تم الانتهاء هذا المشروع وفكرته بعد قضية شبكة علي الخاتم عفى الله عنه، ولم يعد هنالك له وجود أمني لأن المملكة العربية السعودية في ذاك الوقت بعد المحاولة الفاشلة،
نعم،
وبعد ذلك لم يعد لهذا التنظيم وجود،
نعم،
في داخل التكوين الشيعي. الطائفة الشيعية جربت العمل السياسي وكما قال كبار قادة هذه التجربة أن تلك مرحلة نستغفر الله منها، تلك مرحلة نستغفر الله منها، ورجعوا إلى البلد ضمن مشروع تسوية.
صحيح.
مع المملكة العربية السعودية،
وقاموا بالعمل من داخل المملكة وهذا يشكر لهم. الشيخ حسن الصفار، جعفر الشايب، توفيق السيف ومجموعة من الأخيار عادوا وقاموا بالعمل داخل المملكة عكس بعضهم الذين تلقفتهم لندن وأمريكا. أعود لك يا شيخ صالح، الأمور يعني تشعبت، اختار 2-3 تعلق عليها.
طيب،
تفضل.
ماشي، تعليقات سريعة.
ايه؟
نبدأ من حيث انتهى الدكتور. ايه؟ أول شيء ترى لست دكتورا يعني، بس تصحيح معلومة.
صالح
ماشي. الأم قضية التنظيمات أنا في تصوري أن خيوطها لازالت باقية وأجزم بهذا، وحمزة الحسن والأشخاص اللي تلقفون في الخارج باقين،
نعم،
هم باقين، فلا أتصور أن القواعد كلها سلمت لمن رجع. عرفت علي؟ فعندي، وهذا كما قلت قبل قليل، التنظيم الشيرازي كله يدخل تحت التنظيم الشيرازي،
نعم،
لأن ذاك التنظيم كان شيرازيا وطرد من إيران، نعم، وصار له مشاكل
مضبوط
في إيران،
نعم، وذهب إلى سوريا، نعم.
والدكتور محمد مسعود ترى من ضحايا تلك المجموعة.
هذه معلومة جديدة يا يعني دكتور محمد،
ممن ضيقوا عليه وأتعبوه،
نعم،
هو وغيره كثير،
نعم.
الأمر الذي أريد أن أشير إليه إشارة سريعة، الأخت يعني ذكرت
سمر المقرن،
سمر المقرن ذكرت اللي في الجنوب وربطت، يعني هذه أيضا من الإشكاليات اللي نعاني منها نحن، أن نجد أن المثقفين الصحفيين رجال الأمن حتى مع الأسف الشديد حتى من زملائنا طلبة العلم المشايخ عدم إدراك الواقع الشيعي. يعني إخواننا لما يتحدثون في قضايا فكرية وقضايا سياسية وقضايا ثقافية بهذا العمق ينبغي أن يكون عنده علم. الإسماعيلية في الجنوب في نجران يختلفون اختلافا جذريا،
نعم،
عن الشيعة الاثنى عشرية في القطيف، اختلافا جذريا.
جميل.
عرفت علي؟ الزيدية يختلفون اختلافا جذريا عن الطائفتين، عن الإسماعيلية وعن
الاثنى عشرية.
يعني اختلاف جذري.
جميل.
لا بد أن ندرك هذا. فهذه قضية الجهل أو عدم العمق في معرفة الواقع الشيعي بمكوناته، هذه مشكلة نعاني منها.
الأخت سمر طرحت الولاء لإيران، وهذه قضية يعني الحقيقة تحرج منها كثيرين بما فيهم الدكتور توفيق السيف وحسن الصفار وعبد الكريم الحبيل ومجموعة من القيادات الشيعية، شجبوا في بيان وزارة الداخلية الولاء الخارجي، وقالوا يعني أنا وأسألك إلى أي حد كانوا محقين. الحبيل يقول لسنا ممن جاء لهذه البلاد من أجل البحث عن عمل أو عن لقمة عيش لنهرب من البلاد إذا ما حل به تهديد أجنبي. جذورنا ضاربة في هذه التراب لآلاف السنين، وحب هذه الأرض يجري في عروقنا مجرى الدماء بحسب تعبيره. أنتوا في إشكال في قضية تحسسوا منها كثيرا.
ماشي، هذا أنا عندي إنه صح وخطأ.
كيف صح؟
صح أن التعميم في غير محله، كوني عمم أقول أبناء طائفة كلهم، عارف علي؟ أيضا أن أبرئ أبناء الطائفة غلط. أنا بعيني هاتين، وكان معي مجموعة من الإخوة الذين أخذنا جولة تلك الليلة التي لا أنساها قديما قبل سنوات. كانت في مباراة بين المنتخب السعودي والمنتخب الإيراني. فمجموعة من أبناء القطيف كانوا يشجعون من؟
إيران
بس.
هذه
عرفت علي؟ والدكتور ممكن يتذكر الحدث. عرفت علي؟ يعني هذا مثال مصغر في قضية بسيطة تستهوي الشباب عامة. قضية
ولكن نحن يجب نحن كقيادات ودولة نحمل اللوم. لماذا ذهب هؤلاء الشباب إلى إيران؟
دعني أتحدث قليلا بس فقط، وكلامك هذا مهم جدا. لماذا نتحمل؟ لأن عندنا خلل. أنت قلت قبل قليل، وأنت قلت أنا أوجه خطاب للوزير الشيخ صالح. أنا أقول عندنا خلل كبير
في التعامل مع الملف الشيعي،
في التعامل الفكري. لا أتحدث عن التعامل الأمني. في التعامل الفكري. يعني وزارة الشؤون الإسلامية أين مراكز البحث عندها في هذا الباب في هذا التخصص؟
ما في.
مراكز الأجهزة الأمنية، الأمن الفكري، وهو حديث الولادة. يعني الأمن الفكري ككل في وزارة الداخلية حديث الولادة. من أحداث التفجيرات، بعد أحداث التفجيرات. ونسأل الله أن يجزي من أوصى بإنشائه خير الجزاء.
جميل.
ومن كتب فيه كتابة في هذا المجال.
عفوا، هذه النقطة ما أود أغادرها، وهي فرصة نذكر بها زميلنا الدكتور خالد الدريس المدير أو المشرف على هذا الكرسي أن أيضا يتوسعوا في قضية إخواننا، لأنه فعلا نحتاج مراكز بحوث تتخصص في هذا الموضوع.
جميل، أعود إلى هذه النقطة. قضية الآن الأمن الفكري محصور قليل، وهل عنده دراسة موسعة لهذه الأفكار لهذه القضايا؟ نحتاج دراسات في هذا الأمن. إذا أتينا للاستخبارات العامة، قطاع كبير عمله في الخارج، من أهم ما ينبغي أن يهتم به هذا القطاع قضية وجود المراكز البحث في هذا الباب، لأن القضية مرتبطة بهذا المجال.
طيب
أنا بالنسبة لي في قضية الولاء، أنا عندي أن القضية تحريكها من تقي المدرسي وجماعته، من الشرازية، من مقر السيدة زينب في ضواحي دمشق. أنا عندي أنه أقرب من قضية تحريكها من داخل إيران. تحليل الشخصي، ما أحد يحجر عليه في تحليل الشخصي. قلت علي أنا عندي أن تحريك هؤلاء الشبيبة من هناك أقرب في تصوري أن يكون هذا هؤلاء يحركوا من قضية إيران، لأن المخابرات الإيرانية وعمقها واهتمامها يعني ما أتوقع أنها ستحرك مثل هذه المعثرة.
ده شيخ صالح،
أنا عندي تعليق على المحكمة
سريعا على المحكمة سريعا، لأنه الزميل هاني الظاهري أيضا لا يزعل علينا كمان.
المحكمة، قضية المحكمة يعني الدارس للوضع في القطيف، كانت في محكمة قائمة على مر عقود على مر عقود، وكانت محكمة أهلية، كانت محكمة أهلية عام 95 هجري، عام 95 هجري أو قبيلة منذ إنشاء الوزارة قبيلة، صار في كلام وأخذ ورد في قضية وجود المحكمة لها صبغة استقلالية. كانت المحكمة قائمة بوضع استقلالي بناء على توجيهات من مغفور له بإذن الله تعالى من قبل العزيز، بناء على الكلام بينه وبين الأهالي قضية سريعة تاريخية، لكن لما صارت القضية وبعد أخذ ورد في قضية كذا رأى خادم حرمين آنذاك جلالة الملك أن القضية يجعل لها نظام وأنها ترتبط بوزارة العدل، فارتبطت بوزارة العدل، أصبح قضية استنازع الصلاحيات. تنازع الصلاحيات. الأشكال من هذا عندي مو قضية تنازع الصلاحيات، الأشكال هذا من عندي قضية الأكفاء الذين يتولون المحكمة. يعني صارت إشكالات كبيرة في قضية القضاة. مثل ما قال الشيخ قبل قليل، ما أصبح عندك رموز علمية يجتمع الناس حولها. والقضية عندي ما هي قضية الرموز بقدر ما قضية الصراعات الحركية الداخلية
فيما بينهم.
فيما بينهم
هذه يعني تسبب إشكال.
يعني ربما يعني كان حسين الفرج سيد الخباز وغيرهم من كبار طلبة العلم في الحوزة الموجودين في القطيف أهل لتولي هذه القضايا، لكن ضغوط حصلت عليهم أبوا أن يتولوا هذه المناصب.
طيب
وكلام يطول فيها.
شيخ صالح أستأذنك والدكتور المسعود والسادة المشاهدين في أخذ هذه المداخلة الهاتفية من الزميل هاني الظاهري. حياك الله أستاذ هاني.
الله يحييك.
أعتذر عن التأخر، ولكن أنت كتبت مقالة يعني الحقيقة جريئة، يعني قلت فيها الخائن الأجير لدولة أجنبية بهدف إرهاب الناس وزعزعة الأمن في وطنه لا يمكن الحديث عنه باعتباره مراهقا أو صاحب مظلمة، هو إرهابي محارب شاء من شاء وأبى من أبى. كانت هذه كلماتك في مقالتك القوية البسيج في العوامية. لكن هناك أستاذان يعني صنف من المثقفين أنت تعرفهم ربما يصنفونك بسبب كلامك هذا ضمن الطائفيين، يعني تصطف مع بندر الشويقي وجماعة الوهابية هذول.
هو الحقيقة تهمة الطائفية أصبحت مثل تهمة معادات السامية، يعني توزع على كل صاحب رأي واقعي في الأحداث. الحقيقة ضيفيك الكريمين تحدثوا من جانبين مختلفين، الأخ المنتمي للمذهب الشيعي
محمد دكتور محمد المسعود
دكتور محمد نعم تحدث من الجانب الاجتماعي، والشيخ تحدث من الجانب الديني. لم يتحدث أحد عن الجانب السياسي. نحن نحترم الطائفة الشيعية كمذهب وهي من مكونات الوطن ولها حقوقها، ولكن الحديث عن شرذمة قليلة داخل الطائفة الشيعية مجندة للخارج، هذا أمر معلوم قديما وحديثا. الآن عندما نتحدث عن مجموعة خرجوا على دراجات بنفس أسلوب البسيج ونفس أسلوب حزب الله ضد التيارات المناوعة له في لبنان، وألقوا قنابل مولوتوف على رجال أمن وأصابوا 11 رجل أمن في عملية خاطفة وسريعة لا يمكن أن تتم إلا لأشخاص مدربين. نحن نتحدث عن مجموعة مقاتلة. الحديث عن الطائفة ككل بعيد تماما. ودعني أوضح مسألة بسيطة يعني. هذه المجموعة التي لها ولاء لإيران تنقسم إلى قسمين، قسم محارب مقاتل غير يعني طبعا بدون ذكر أسماء وبدون تسمية لأنهم في العادة هم أتباع لكن قياداتهم معروفة. القسم الثاني هو قسم إعلامي تضليلي يحاول جر أي قضية من هذا النوع إلى الحديث عن الطائفية والحديث عن علاقة السنة بالشيعة لطمس معالم الجريمة. هذا ما يحدث الآن. نتحدث عن مجموعات في منظمات معروفة مثل منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية وهذه معروفة، حزب الله الحجاز الذي يقول ضيفك أنه انتهى وهذا موجود ولم ينتهي وقياداته موجودة في قم، وهناك سنويا من يخرج من أبناء الطائفة الشيعية لطلب العلم في قم في الحوزة التي تسمى تجمع علماء الحجاز هناك، ويصطادونهم هذه القيادات هناك داخل الحوزة ويجندونهم لصالح الحرس الثوري الإيراني. هنا الحديث عن عمليات عسكرية سياسية ليس لها علاقة بالطائفة ولا المذهب.
إذن لعلي أفهم من مداخلتك أنك تحيل السبب في أحداث العوامية إلى أصابع خارجية استهدفت هذه الفئة من الشباب أو الشرذمة بوصفك.
بالتأكيد
ليس فقرا بما يقول كثير من مثقفي الشيعة أن التنمية والفقر هما السبب.
الفقر وضعف التنمية موجودة في جيزان وموجودة في القريات وموجودة في مدن كثيرة. نحن لا نتحدث لكن لا يخرج لنا أحد مثلا من القريات ويقول أن ليس عندنا مديرة مدرسة من القريات، ليس عندنا مش عارف، لأنهم لا يربطونها بالطائفية. هنا جميع مكونات هذا الشعب لها الاحترام، هناك قصور في التنمية، لكن هذا ليس مرده الطائفية أبدا.
نعم.
هذه أمور إدارية مختلفة. تتحدث هنا عن مجموعات عسكرية. النظام الإيراني الآن يعني منذ الثورة جند مجموعات كبيرة وأسس ذراع في كل يعني تقريبا دولة عربية، حزب الله في لبنان، حزب الله في الكويت، حزب الله الحجاز، وهو ليس له علاقة بالحجاز يعني كما تعرف، ولكن سمي حزب الله الحجاز لأنه سماه الخميني.
الخميني.
نعم سماه الخميني لأنه لا يريد يعني تسميته بالحزب الله السعودي لأنه لا يعترف بشرعية السعودية، هذه الفكرة.
نعم.
أيضا يعني يجب أن يفهم أن الحديث عن الطائفية أو جر الطائفة الشيعية بأكملها للدخول في سجال بعد أحداث كهذه هي مؤامرة لطمس الجريمة، لتحويل الأنظار عن جريمة ارتكبت إلى حديث عن الطائفية موجود منذ أكثر من 1000 عام.
لكن ربما هنا يعني أحد الإخوة الشيعة يقول يا أخي مجموعة من الشباب المراهقين الطائشين ركبوا الدبابات هذه وقاموا كذا في لحظة فورة بهذه، وينبغي بما قال الدكتور محمد المسعود هؤلاء مغرر بهم أخذهم إلى لجان النصيحة ومناصحتهم في فنادق الخمس نجوم، وأنا ما أظن
في فنادق موجود يا دكتور عبدالعزيز، موجود المغرر بهم في أحداث العوامية نفسها.
نعم.
ولكن من أثاروا هذه الأحداث في البداية وارتكبوا الجريمة التي يعني استخدمت فيها الأسلحة النارية والقنابل ليسوا من المغرر بهم، المغرر بهم هم من شاهدوا الموقف فانضموا له.
نعم.
يعني لا يعرفون ماذا يحدث، لكن هناك مجموعات مقاتلة يجب الاعتراف بوجودها ويجب التعامل معها كمجموعات مقاتلة محاربة وليس مغرر بها.
طيب أنت في مقالتك يعني شننت هجوم على موقف كثير من مشايخ الشيعة لأنهم لم يصدروا بيانات، تأخروا، وخصصت الشيخ حسن الصفار تحديدا رغم أنه أعلن استنكاره، وأيضا مشايخ العوامية بالأمس أصدروا بيان شجب واستنكار.
دعنا نتحدث بصراحة، بيان الشيخ الصفار أو خطبته التي نقلت لوسائل الإعلام، وللأسف كثير من الصحف السعودية نقلت الخطبة قاصرة يعني أو
نعم.
مركوصة، كان في حديثه تبرير الجريمة بنفس ما تحدثنا عنه، الحديث عن الطائفية أو الحديث عن وجود ما يسمى بالتعبئة المذهبية في بيان وزارة الداخلية. بيان وزارة الداخلية لم يتحدث عن مذهب إطلاقا، تحدث عن أهالي منطقة، وأهالي المنطقة هؤلاء يعني سواء كانوا من السنة أو من الشيعة عليهم تحديد موقفهم، هذا يعني ليست مسألة يتحسس منها أحد. عندما فجرت القاعدة وارتكبت جرائمها خرج يعني علماء السنة والفقهاء وأدانوا العمليات وأوضحوا موقفهم منها، لم يقل أحد أنهم يتحسسون من ذلك.
نعم.
فهنا المسألة، جر الحديث عن الجريمة المرتكبة في العوامية إلى الحديث عن الطائفية والفوارق بين السنة والشيعة وغير ذلك هو محاولة لتغطية المؤامرة الحقيقية.
طيب.
أنا أعتقد هذا
أوضحت. نأتي للنقطة الأهم والأخيرة، من موقعك يا أستاذ هاني كيف ترى الحل؟ وأنت تكلمت من الجانب السياسي، كيف ترى الحل؟ هؤلاء في النهاية أبناؤنا، ويعني ما تستطيع يعني إيش تسوي معهم؟
أولا يجب الحل، هو يجب أن تعي يعني أخواننا في الطائفة الشيعية التي لها كامل الاحترام ولهم كامل الاحترام والتقدير والاعتراف بكونهم من أهم مكونات الوطن ومن يعني أهالي المنطقة عبر التاريخ، ليسوا يعني دخلاء علينا كما بعض البعض يصورهم، بل هم أهل الأرض، ويجب أن يعرفوا أن أي عمليات ترتكب يعني بتوجيهات خارجية وتقاوم من قبل سلطات الأمن ويحاسب على هذه ليس لها علاقة بالمذهبية نهائيا.
نعم.
هنا جريمة ومجرم وسلطة تحكم المجرم فقط.
نعم. هذه واحدة. رقم اثنين.
رقم اثنين على الـ يعني خلنا نقول نكون صريحين، على الطائفة الشيعية أن يعود أن المظالم التي يتحدثون عنها، يعني المظالم التي ربما تكون اجتماعية أو ما إلى ذلك، أنها لها آلية لعلاجها. هناك جهات يمكن التقدم لها ومعالجة هذه الإشكاليات، وهذه المظالم نفسها موجودة في مناطق مختلفة من المملكة، من يعني سكانها غالبهم من الطائفة السنية أو معظمهم أو جميعهم يعني من الطائفة السنية، ولم يتحدثوا بالنفس الطائفي ولم يتحدث، بل يعرفون الطرق.
ما زلنا في قضية التوعية، هل خطوات أكثر يا أستاذ هاني تطرحها؟
الحقيقة أنه مسألة أنه يكون هناك يعني اتفاق وتواؤم شيعي سني، هذا لم يحدث طوال التاريخ. يعني نحن نتحدث هنا عن مسألة تعايش.
نعم.
يعني الطائفتين مختلفتين تماما عقائديا، وهناك قواسم مشتركة. نعم.
هناك من طرح موضوع التعايش، يعني ميثاق التعايش اللي يعني يربط بين إخوتنا السنة مع الشيعة، وعلى أساس يعني تمهيد لأرضية فيها كثير من مقومات الوحدة الوطنية، وأيضا مساعدة للمعتدلين من مشايخ الشيعة أن يتسيدوا الساحة وتقطع جذور تواصل هؤلاء الشباب مع مرجعياتهم في الخارج.
الإشكالية يا سيدي أنك عندما تتحدث عن عقلاء أو قيادات موجودة في القطيف وقيادات دينية تحديدا، نحن نتحدث يعني إذا لو حدثتني عن قيادات اجتماعية أو قيادات شبابية اتفقت معك، لكن عندما تتحدث عن قيادات دينية فهي مرتبطة عقائديا بقيادات موجودة في الخارج، مرتبطة بمرجعية، مرتبطة حتى يعني نعرف مسألة الخمس ومسألة فقراهم لا يأخذون الأموال تذهب للمرجع هناك في إيران، يعني خلنا نكون واقعيين. فأنت هنا تتحدث عن يعني تقديم أو تسييد القادة الدينيين الشيعة على المجتمع القطيفي وكارثة بحد ذاتها. المجتمع القطيفي بحاجة لقيادات شابة لها وعي سياسي تقدم وتتحدث باسم يعني سواء المجتمع ككل أو باسم الطائفة. أما القيادات الدينية، وهذا الحديث ليس عن القيادات الدينية الشيعية فقط بل عن جميع القيادات الدينية، القيادات الدينية لها نظرة مختلفة تماما عن نظرة السياسي ونظرة مختلفة تماما عن نظرة الاجتماعي. فبالتالي القيادات الدينية ستنظر إلى عداء قديم تاريخي امتداده لأكثر من 1000 سنة، ولن تنظر للوضع السياسي بشكل مهما حاولت. يعني خليني أضرب لك مثال بسيط، الشيخ حسن الصفار رجل معتدل ورجل أنا أعتقد أنه يعني عنده قليل من الوعي السياسي، يساعده أحيانا في أنه يضع الأمور في نصابها الصحيح، ولكنه يخونه دائما في مسألة الحساسية من بعض الطائفية الذي ليس موجودا.
طيب.
ولذلك عندما علق على بيان الداخلية الذي لم يشر إلى الطائفة الشيعية لا من قريب ولا من بعيد، عندما علق لم يدن يعني لم يذهب إلى مصدر الجريمة وإلى ما حدث، على طول انتقل إلى الحديث عن الطائفية والسنة والشيعة.
وأنت اعتبرت هذا نوع من التضليل الإعلامي للصرف عن القضية الأصل. أستاذ هاني الظاهري شكرا لك على هذه المداخلة، وأنا الحقيقة والله تمنيت أن يكون الشيخ حسن الصفار أو من يعني يمثله يكون معنا، وإن شاء الله الدكتور محمد المسعود يدلي بدلوه. ولكن قبل أن أعود إليكم أخذ المداخلة الهاتفية الأخيرة من الدكتور محمد النجيمي. حياك الله يا أبا أسامة.
حياكم الله أيضا أنت يا أبا أسامة ومرحبا بضيوف.
شكرا. أنت أحد الذين زاروا القطيف واستجابوا للدعوة الكريمة التي وجهها الشيخ حسن الصفار للمشايخ والدعاء، وللتو الدكتور محمد المسعود وصف الشيخ سعد البريك بأنه ابن خلدون السنة. برأيك ما السبب الحقيقي لما حصل في العوامية من موقعك يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد نبي الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أنا أتفق مع أخي الدكتور صالح بأنه لا يجوز أن نجعل هذه الطائفة في سلة واحدة، لأن هم درجات، منهم الموالي ومنهم الذي أنا أقول بصراحة ومن خلال معلوماتي الدقيقة ومعرفتي أن هناك بعض منهم يرتبطون الحقيقة بالخارج وما جرى في العوامية، أنا كإنسان متخصص في الشؤون الأمنية يا أخي، ما جرى في العوامية هو مثل ما جرى في البحرين تمام بتمام، الذي يعني نفس الطريقة، دراجات نارية وإطلاق قنابل مولوتوف، ثم بعد ذلك الانسحاب والتغطية برشاشات، رشاشات يعني ليست القضية يا شيخ قضية أناس تظاهروا أو قاموا يطلبون بحق، هذه عملية عسكرية بكل المعايير العسكرية، وبالتالي هذا الأمر ينبغي أخذه بالاعتبار، ولا يجوز التبرير أبدا لما حصل في العوامية بالقول والله هذا نتيجة مظالم أو نتيجة، أبدا هذا ليس صحيحا. الذي عند الدولة وفقها الله، وأنا زرت القطيف، والله المشاريع التي في القطيف والله لو توجد في أماكن لأهل السنة ممن كان آباؤهم من مع الملك عبد العزيز وحدوا المملكة، ينبغي أن نكون واقعيين. أمر آخر يجب أن أنبه عليه وأن أبين، هذا فعلا نحن علماء المملكة، علماء السنة بالذات، نحن عندما حصل الإرهاب من القاعدة نحن كان خطابنا أشد من خطابنا هذا ضد الذين قاموا في العوامية، ونحن تصدينا لهم وصدرت الفتاوى من علمائنا، وما قاله أخي الدكتور محمد المسعود من أن بعض المشايخ قال تسحب الجنسية، نعم نحن سحبنا الجنسية من أسامة بن لادن وكثر، فمن يثبت أنه قام بهذا العمل العسكري فإنه إذا رأى ولي الأمر، الأمر منوط بولي الأمر الحاكم الشرعي، إذا رأى أن تنزع جنسية من بعض من مولوا واشتركوا وارتبطوا بالخارج فهذا أمر
طبعا في كل دول العالم نعم. تدرج ضمن الخيانة العظمى يا دكتور نعم. وعقوبتها الإعدام.
أحسنت يا أبو أسامة، لم نرحم الذي كان أبوه من كبار من نفذ المشروعات في المملكة وكان من أقرب الناس للأسرة الحاكمة اللي هو أسامة بن لادن، لما أخطأ سحبت منه الجنسية. نحن يا شيخ ليس عندنا الإشكالية، هذا نظام يا أخي في العالم يعد من ضمن الخيانة العظمى. الشيخ الذي تحدث عنه أخي الدكتور محمد المسعود أنه قال يكره يعني تعطون حقوقهم ولا يكرمون، هو نفسه الذي نفذ الحكم القضائي في 67 من أبناء السنة لما اقتحموا الحرم في عام 1407 نعم. من أبناء السنة ومن أبناء القبائل تحديدا نعم. يعني نحن بالنسبة يا شيخ ليس عندنا الطاعة لولي الأمر وعدم والخروج على ولي الأمر تعد من المعاصي الكبيرة أيا كان الذي يقوم بذلك، ولهذا فإني أتفق تماما أن محاولة وصف ما حصل في العوامية بأنه خطاب ضد الطائفي وأن نريد أن نحشد خطابا ضد الطائفة الشيعية هذا ليس صحيحا. ما حصل أيضا قبل سنوات في نجران، رأينا أن كيف أن خادم الحرمين الشريفين لما صلحت النوايا وأتى أهل نجران إلى خادم الحرمين وبيّنوا أن هذا ماضي قد انتهى، عفى عن أناس كانوا محكومين بالإعدام
صحيح.
لأن هذا محكوم بالإعدام أو بالقتل تعزيرا، وتعرف أنت أن قيادة المملكة العربية السعودية ليست قيادة طائفية أبدا
نعم.
ولم تتأسس الدولة السعودية على أساس أنها دولة طائفية، هي دولة للمسلمين جميعا، ولكن ألاحظ أنا وهذه حقيقة أن بعض الشيعة وليس كل طائفة معينة من الشيعة، وقد ذكر أخي الدكتور من يتبع المدرسة الشيرازية، هؤلاء الآن في البحرين لا يزالون يحشدون حشد طائفي رهيب جدا، وأيضا في الكويت ويقوم وينشئون قنوات تهاجم المملكة العربية السعودية، أيضا كل العالم وكل علماء الدنيا أدانت النظام السوري على ما يقوم به من أعمال قمعية، وسكتت المراجع الشيعية.
دكتور محمد دعنا ندخل إلى بعد مهم في يعني موضوع حلقتنا، الحقيقة أنت ذكرت وأوضحت، لكن يعني هنا السؤال، ما هي الحلول التي يمكن طرحها لحل هذه المعضلة؟ هناك وأنت شرعي، هناك من قال يعني محاولة إيجاد مرجعية شيعية برتبة آية الله العظمى يمكن يكون حل ليقطع تواصل المجتمع الشيعي مع الخارج، وحتى كمان خمسهم وزكواتهم تكون لفقرائهم بدل أن تذهب للخارج. إلى أي مدى ترى هذا الحل يعني واقعيا؟
هذا حل بالنسبة لأنك تقطعهم عن المرجعيات في الخارج، هذا أمر ديني لا نستطيع أن نفعله.
طيب موضوع التعايش، التعايش يا شيخ،
لا التعايش يعيشون، ولكن القضية المرجعية ليست قضية سياسية، إذا ما استخدمها الشيعة الاستخدام الصحيح، هي مرجعية دينية، وبالتالي نتمنى عليهم إذا كان المسألة مجرد مرجعية دينية فهم أحرار، لكنها تتحول إلى مرجعية سياسية وولاية الفقيه والولاية لفلان والمدرسة الفلانية التي هي ضد المملكة أو ضد أي دولة من دول مجلس التعاون، نحن ضد هذا. لكن الحل عندي أنا أن العقلاء في الطائفة الشيعية، وإن شاء الله أنهم كثر، أن العقلاء ينبغي أن ينأوا بأنفسهم عن الخارج، وأن ينصحوا أبناء الطائفة أن الخير كل الخير أن تتم الولاء لهذا الوطن المبارك. نعم أنا لا أقول كل الطائفة، لكن في عناصر ليست سهلة وخرجوا في قنوات، وذكرت أنت بعضا منهم، أنهم بدأوا يستثيرون العالم وكأن المملكة ارتكبت كارثة. المملكة العربية السعودية لم تفعل شيء، بل رجال الأمن المساكين تعرضوا للاعتداء. وأنا والله أذكر لك أن مثل ما ذكر الشيخ صالح عندما قال أن البعض منهم يشجع الفريق الإيراني، أنا يا أخي اشتكى علي أبناء السنة في المنطقة الشرقية أنهم إذا دخلوا سوق القطيف أنه يتم الاعتداء عليهم من بعض الناس، وأنهم لا يستطيعون الدخول إلى
نعم.
سوق القطيف في بعض الأيام.
إذن أنت تطرح
قلة متطرفة
يا دكتور محمد، تطرح أن الكرة في ملعب العقلاء من الرموز الشيعية، وعليهم القيام بدورهم الوطني الآن.
نعم،
في توعية شبابهم.
نعم، حسن الصبار، وأنا أعاتبه هذه الأيام لأني لم أرى موقفا صريحا وواضحا له إلى هذه اللحظة.
طيب، بهذا العتب للشيخ حسن الصفار، شكرا دكتور محمد النجيمي. فقط حتى الوقت أعطيك الكلمة للتعليق على ما قالوا الظاهري وما قالوا مهم في لا نعود نختم بك، معلش، لأنه بدأنا به سريعا، لأنه معظم اللي تكلموا يعني بالنسبة له مكان، والله يعني الأخ
هو أتى من الشرقية
محمد الصادق، يعني وهو ناشط شيعي كان من المفترض أن يشارك. اتفضل.
أنا لا أتكلم بنيات متعددة.
نعم.
الذي حدث أدانه الجميع ولم يقبل به أحد، وإمارة المنطقة الشرقية بالخصوص تعاملت بحكمة وبالصبر وبتواضع طيلة ما مضى من الأحداث.
نعم.
وأن الأحكام التي ذكرتها أنا في بدء كلامي،
نعم،
إذا كان الحكم يتبع الموضوع،
نعم،
وكما يقول الفقهاء الحكم دائما يتبع الموضوع، والحكم على الشيء فرع لتصوره.
نعم.
إذا كانوا بالصفات والوصف الذي وصفه فضيلة الشيخ النجيمي حفظه الله، أو بالأستاذ المتداخل
هاني الظاهري،
من يختلف معهما على ما قالا؟ إذا كان بالوصف الذي
نعم.
قال، إذا انطبق هذا الوصف على الموضوع.
نعم.
ومن قال وأنت
إلى أي حد ترى؟
أنا أقول هذا مرتهن. نحن نثق أن جهاز وزارة الداخلية لديه من القدرة بحيث نعم. يستبق عمليات القاعدة بالاكتشاف والضبط
صحيح.
قبل تنفيذها.
نعم.
وبالتالي هذا جهاز متكامل النضج والوعي، قادر على أن يحقق
نعم.
وقادر أن يقدم ملفا متكاملا بالأدلة إلى القضاء، وبعد القضاء فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم من عدمين. أما أننا نبرر الأحداث لأن لها خلفية طائفية، لم يكن هذا سياق الحديث.
طيب.
نحن تحدثنا، عفوا دكتور عبد العزيز، حتى أصحح البوصلة.
نعم.
لأنها انحرفت عن اتجاه المسار الذي بدأناه.
نعم.
نحن تكلمنا عن نقطة واحدة فقط، أن هذه الأحداث كانت لها خلفية الشعور بالتمييز الطائفي عند
نعم.
البعض، وإن كان البعض قد يحرضها لأي سبب من الأسباب أو يستفيد منها.
نحن كل العقدة في هؤلاء المحرضين. شيخ صالح تفضل.
باقي وقت ولا؟
باقي وقت قصير. لا ما في المخرج هلكني يقول أخلص. اتفضل يا شيخ.
طيب، أولا أعقب على كلام الأخ هاني تعقيب سريع ولعله يسمعنا. أخاني يعني لعلك تفهمني، وإذا كنت ما فهمتني فمن باب أولى أن المشاهدين لم يفهموني.
نعم.
أنا لما تحدثت عن المراجع أتحدث عن الطرح السياسي، افهم.
نعم.
عن الطرح السياسي في معالجة وضع الأقليات الشيعية في بلاد الخليج وغيرها. خميني له وجهة نظر وكتبها في وصيته، يعني ما توه عليها في وصيته، وخمني ينفذها حاليا مرشد الثورة. الشيرازي نفس الكلام وكتبها في رسالة للوكلاء وفي مجموعة من كتبه هو خليفته الآن تقي الدين المدرسي ينفذها. الخوئي له طرح قوي واضح في الموضوع، وإن كان السستاني يختلف معه. السستاني له وجهة نظر تختلف عن الخوئي، وهذه قضية خطيرة في الموضوع. الخوئي رجل واضح، السستاني ظهوره في الإعلام قليل، كتاباته الشخصية المعروفة قليلة، لذلك في غموض في كثير مطروحاته، يتحاشى الإعلام ويتحاشى الخروج ويتحاشى كثير من الأمور، ففي غموض شديد، وشخصية غامضة، وجنسيته أظنها لا زالت إيرانية، ويحب يتكلم بالإيراني إلى آخر ما يتعلق في موضوع شخصية السستاني. استهتر بالعراقيين ورفض الجنسية العراقية إلى آخر ما يتعلق بهذا الموضوع.
إذا النقطة الأخرى،
لا أنا أريد أن يفهم، إذا كان طيب. صحفي وكتب وهو وسمعني ولا بانت فكرتي، لابد أن يفهمها ويفهمها الآخر.
نعم.
الأمر ألخص القضية في نقاط سريعة. أولا، على الجميع من خلال متابعتي للطروحات الصحفية والإعلامية في الحدث، ظهر لي شدة الضعف الشديد لدى الصحفيين ولدى الإعلاميين والمفكرين في موضوع فهم الواقع الشيعي في منطقتنا في المنطقة الشرقية. العمق البحث، وجود الدراسات التخصصية لدى القطاعات الحكومية ولدى المهتمين من الباحثين في غاية الأهمية. هذا أمر ضروري جدا. يعني ليت الأخت سحر وسمر سمر وغيرها من الأخوات الصحفيات والأخوة الصحفيين يهتمون بقضية هذا الأمر، هذا الأمر بشكل واضح.
طيب،
يعني
النقطة
يعني دراسة مرحلة الصفار، تاريخ الصفار، دراسة مرحلة الثورة في القطيف اللي كتبها عادل اللبات في كتابه، قضية توضح كثير من الخيوط، أو يكتبها سلمى العيدي، وكتابة سلمى العيدي غير منتشرة، لذلك أنا ما أشرت إليها. الأمر الثاني، قضية أن نكون يدا واحدة في قضية الحزم في الأمن التي أشار إليها المشايخ. قضية الحزم في الأمن مطلب لا نهدد به كما قال بعضهم من الأمن أو اختل الأمن أنه سيجري على الجميع، لذلك نقول أنه سيجري الجميع، لذلك نحن نقول لابد من وعد الفتنة في مهدها. وهذا كلام
للشيخ حسن، وعلى الجميع، وعلى كل الطوائف.
وهذا كلام للشيخ حسن الصفار في آخر مقالة، يعني كلام فيه تهديد وفيه إلى آخر اللمز، يعني أن الأمن إذا اختل الأمن سيجري على الجميع. لذلك نقول صح، لذلك لابد من الحزم الأمني القوي وكبت الأمور في مهدها، لأن اختلال الأمن سيضر الجميع، لذلك نحن لا نرضى أن يضر الأمن بلاد الحرمين وغيرها من المناطق الآمنة في المملكة العربية السعودية.
نعم.
ونحن لا نرضى أن يتأذى الآمنون في القطيف.
نعم. من إخوتنا الشيعة.
من
نعم.
الجميع.
نعم.
لا نرضى. أنا اتصلت يعني حصلت اتصالات من بعض الذين بيننا وبينهم علاقة، تربط العلاقة في العوامية، وقالوا أن الرصاص اخترق الجدران.
صح.
نفذ الجدران، وأن أصيب بعض النساء.
أصيب
بعض النساء. فهذا الاختراق وهذا اطلاق النار السريع المكثف، هذا يدل على مصداق ما ذكر عادل اللبات في قضية التدريبات التي أخذت في حزب الله في جنوب لبنان.
نعم.
وأخذت في إيران. الأمر الثالث المهم جدا، وهو قضية المساواة بين أفراد الوطن.
نعم.
في العدالة.
نعم. أنت تطالب بهذا.
نعم، أقول لابد أن تكون محاكمة عادلة لهؤلاء، محاكمة عادلة. محاكم عادلة،
مثلهم مثل غيرهم،
مثل
من
غيرهم، مثل غيرهم يحاكمون. نعم. محاكمة عادلة، وكما لا يبرر للقتلة من الإرهابيين، لا يبرر للقتلة من الشيعة المتطرفين. فقضية الحزم الأمني والحزم في العدل في الحكم مطلب مهم. قضية في غاية الخطورة، أوجه نداء حار من هذا المكان للأجهزة الأمنية، لوزارة الداخلية، لوزارة الشؤون الإسلامية، في قضية ضبط النشر الفكري في محافظة القطيف. مثل ما قال بعض الأخوة المعلقين، قضية الخطب.
نعم.
والمحاضرات من يتابعها؟ عندنا الآن ما أحد بيطلب محاضرة 3 شهور 4 شهور شهرين حتى تأتيك الموافقة، وبعد الموافقة حتى يسمح للشريط في النشر يذهب أيضا يخضع للإعلام.
صحيح.
في القطيف لا يوجد هذا. ليه؟ خارج المملكة هي؟ لماذا لا يطبق هذا النظام بحذافيره في القطيف؟
جميل.
طيب، قضية أخرى أيضا، قضية أنا في تصوري أنها مهمة، وهي قضية تشجيع الحوار الهادئ، تشجيع القنوات التي تدرس، مراكز البحث تدرس.
نعم.
والأستاذ يدرسون، والتخصص في قضية الدعاة الذين يعملون
الحوار الهادئ الذي تطرح الآن يا شيخ صالح تحت أي مظلة؟ مظلة الحوار الوطني مثلا؟
مظلة الحوار الوطني أنا عندي في تصوري أنها انساقت في مجرى
آخر كذا بعيد
يعني أخذت مجرى الاجتماعي.
طيب أي مظلة رسمية تطرح على الشؤون الإسلامية مثلا؟
حتى لو أخذها نفس مظلة الحوار الوطني
هو الأنسب. نعم
ما في أي إشكالية.
وهذه دعوة لمعالي الأستاذ فيصل المعمر، وطرحنا وسبق طرح أن يقوم بدوره في هذا.
إنما تكون قضية واضحة ومن المختصين،
نعم،
يعرف العمق في الكتب ويربط، وهذا من الخلل أنك تفصل ما بين السياسة والدين. يعني أنا أقول للأخاني يعني ترى في طرحه هذا خطير، قد يأتي من الشيعة ومن السنة من يقول أنك البراء العلماني تفصل ما بين الدين وما بين السياسة ومناحي الحياة. قفت علي؟ فالقضية يعني قضية
طيب العمق. أنت ذكرت مجموعة من الحلول. نحن في نهاية الحلقة، أنا سأذكر الاستفتاء وأعطيك دقيقة يا شيخ والشيخ دقيقة ونختم بذلك. للأسف ما استطاعوا أن يدرجوا البند الرابع لأمور تقنية عندهم، لكن برضو الثلاث فيه خير يا شيخ. السؤال الاستفتاء كان الأسباب الحقيقية لأحداث العوامية الأخيرة: 1 الفقر وقلة التنمية وأخذت 9%، 2 إيران وحزب الله أخذ 88%، الشعور بالتمييز الطائفي 3%. تعليق سريع وخصوصا الفقر وقلة التنمية، لأنه ذكر لي أحد المثقفين أنه يعني الشيعة أنه أقرب بيت في العوامية يبعد عن أكبر حقل نفطي في العالم 100 متر.
يعني هذا قد لا يكون كما تحدثنا في البدء محركا منفردا، نعم، على كل حال. ولكن أنا أردت أن أقول كلمة واحدة فقط، أن القطيف تدين في ولائها وانتمائها لهذا الوطن وللأسرة الحاكمة، وأن القطيف تتمثل في بيت شعر تقوله وتوجهه لخادم الحرمين الشريفين، تقول: ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب. فنحن على ولائنا وعلى انتمائنا، نعم، وهذه سحابة صيف وأحداث عابرة لا يصلح
عن قريب تقشعوا. شكرا دكتور محمد المسعود. شيخ صالح دقيقة
أنا أطلب منك أن نتحدث في حلقة كاملة عن قضية الفقر وعن الأخمس.
نعم.
اتصل بي قبل سنوات الأستاذ منير النمر.
نعم.
النمر صحفي. فقال: يا شيخ، في أسرة وضعها كذا كذا في صفوة. قلت: يا أخ منير تكلمني أنا؟
نعم.
لكن أبشر، خال الأسرة يتصلون بي. فقال كلام ما أريد أن أقوله الآن حتى الوقت فقط. فاتصلت بالأسرة وسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وكم صالح العمل. هذا مثال.
نعم.
مثال أمثلة كثيرة في هذه القضية. نعم. عشرات الأسر، عشرات الأشخاص الذين أسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأعمار الصالحة. طلبنا، وهذا من النقطة الطريفة، كتبت خطاب حتى قلت للي معي الذي حمل الخطاب، قلت يعني الحسوه باللغة العامية على ورق الجهد اللي بذلناه، خطاب لأحد كبار المراجع اللي يستلم بالملايين. وذهبت المرأة أرملة وضعها سيء، فرجعت إلي قالت: مشوار التاكسي ما أعطاني إياه 50 ريال.
نعم.
50 ريال فقط الذي أعطاني إياها. وجعفر المناسف عمدة العوامية،
نعم،
كان ودي أن شارك، اسأل عن الرصاص الذي ملأ بيته، اطلاق النار.
نعم.
اطلق عليه النار واستهدف مرارا لأسباب كثيرة هو يعرفها. فالقضية في الحقيقة عندي قضية الأخماس والفقر.
نعم. لعلها
الأخماس معناته 25%. نعم.
والله بس خلينا إن شاء الله يقتنعوا أحبابنا في الشيعة ويشاركوا معنا. دكتور محمد المسعود شكرا، وأحيي فيك شجاعتك الأدبية وروحك الوطنية هذه، والله يعني شكر خاص لك وشكر للشيخ صالح. حد أنت مننا وفينا ما في شكر خاص. الله يكرمك، وشكر للإخوان المتداخلين والأخوات، وشكر ممتد بحجم امتناني لكم أنتم مشاهدي الأعزاء على متابعتكم لنا. ولا شك بأن القضية لها أبعاد متعددة ومتشابكة، غير أن الخط الأحمر الذي يجب أن يعيه الجميع هو المساس في وحدة هذا الوطن، وأن من يحاول بحمق وجهالة وأدلجة نتنة تجاوزه سيجد نفسه أمام جنود نايف بن عبد العزيز بقاماتهم الشاهقة، وقد دحروا أشد منهم قوة وبأسا ومكرا. والتاريخ يعلمنا أن إيران قامت بمحاولات تصدير ثورتها بما قال الدكتور مسعود قبل 30 عاما، واستجاب حينها بعض شباب الشيعة السعوديين وقت ذاك، غير أنهم تعلموا من تجربتهم المريرة متأخرين بأنهم كانوا مجرد بيادق يلعب بهم الساسة والملالي الذين ضحوا بهم في ليلة سوداء لمصالحهم وانتهوا مشردين في فياف الأرض. والحمد لله أن وطنهم احتضنهم وعادوا إليه وقد تعلموا الدرس الذي ينبغي نمذجته لكل أبناء الوطن. أيها السادة، من يخون بلاده سيظل يحمل وصمة الذل والخيانة، وسيكون في النهاية والمبتدا مجرد قطعة من محارم ورق سيسحب عليها الماء يوما ما. فهذا مصير خونة الأوطان ومن باع ولاءه لغير أرضه. اقرأوا التاريخ القريب والبعيد واتعظوا أيها العقلاء. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.